صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب غاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول ما يفعله أهل الوسواس من أمور مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسموها بغير أسمائها الحقيقية فسموها احتياطا، وفي حقيقة الأمر ما هي إلا بدعة لمخالفتها لما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وقد بدأ الإمام ابن القيم رحمه الله في الرد على هؤلاء بذكر بعض الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على خلاف ما عليه أهل الوسواس. فمن ذلك، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها بول الحمير عند الدياس من غير غسل، قال لأن السلف لم يحترزوا من ذلك. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر. الحيوان المذكى بعد أن يذكى يتبقى شيء من الدم في العروق، وهذا مشاهد. لذلك إذا أخذت لحما أيا كان مذكى دجاج أو ما شكله ووضعته في قدر، بعد أن يبدأ في الغليان تجد على سطح القدر خطوط من الدم ولون غريب، وهذا من الدم. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر. وقد أباح الله عز وجل صيد الكلب وأطلق، ركزوا أخوانا في الأمور دي، أباح الله عز وجل صيد الكلب وأطلق. أطلق يعني لم يقيد، لم يقيد. ثم ضرب مثال: ولم يأمر بغسل موضع فيه، شكل كلمة فيه، فيه أي لم يأمر بغسل موضع فم الكلب. نعم ماشي، لأنه كما تعلمون ولا يخفى أن الكلب حينما يحبس الصيد يحبسه بفمه، يعني يعضه، وممكن يبقر بطنه، وممكن يقطع جزءا من عنقه. الكلب همه أو هدفه أن يحبس الصيد حتى يأتي صاحبه، واخد بالك؟ فقال هنا: ولم يأمر بغسل موضع فيه من الصيد ومعضه ولا تقويره. إيه معنى تقويره؟ يعني أنت ذهبت مثلا بعد أن أطلقت كلبك المعلم، فإذا بالكلب قد أمسك عليك الغزالة، وإذا بالغزالة قد ماتت، وكلبك واقف أمامها ولم يأكل منها شيء، تأكل أم لم تأكل؟ تأكل، طالما الكلب لم يأكل. طيب وجدت إن الكلب لكي يحبس عليك الغزالة بقر بطنها بفمه، فوجدت أثر فم الكلب في بطن الغزالة. السؤال: هل يجوز لك أن تأتي بسكين وتقور موضع معض الكلب أم لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز. وإن فعلت ذلك فهو من الابتداع في دين الله عز وجل. نعم، يعني أخونا أكرمه الله بيسأل يستقذره. نريد أن نفرق بين الحكم الشرعي وبين الاستقذار. لذلك لما سئل شيخنا المبارك العلامة العثيمين عن رجل يتعاطى كوبا من اللبن وبعد ذلك سقطت فيه ذبابة، الحكم الشرعي ماذا نصنع في الذبابة؟ نملقه. فملقه ثم رفع الذبابة، فقلنا للشيخ أو قال السائل للشيخ: أنا أستقذر هذا الماء ولا أشتهيه، يعني صعب أن نشربه. فقال: لا شيء عليك، بس الحكم الشرعي جائز وليس فيه أثر من الداء مطلقا، لأن إيه؟ لما ملقنا الذبابة ذهب أذهب الدواء موطن الداء معي. كذلك في فرق أن أنت تستقذر الأمر وفرق بين الحكم الشرعي. نبينا صلى الله عليه وسلم أكل الضب على مائدته ولم يأكله، وقال: أجدين عافهم، لأنه لم يكن في أرض في أرض قومي. يبقى لابد هناك فرق بين هذا وهذا. يبقى بناء على ذلك الكلب لما أمسك عليك الصيدة لم يأمرك الشرع بأن تقور مكانه ولا أن تغسل معضه، يعني مكان المعض بتاعه تغسله، كما ورد الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، إحداهن بالتراب أو أولهن بالتراب. لا، ومن أجل ذلك لعلنا قررنا قبل ذلك قاعدة وهي إيه؟ ما أذن في فعله شرعا ارتفع قدره ضرره إيه؟ قدرا. ما أذن في فعله شرعا ارتفع ضرره إيه؟ قدرا. يعني الشيء الذي أذن ربنا عز وجل في فعله وكان فيه ضرر قبل أن يأذن بالفعل الضرر بإيه؟ بيرتفع. واضح يا أخوانا الأمور دي؟ طيب يقول: وقد أباح الله سبحانه صيد الكلب وأطلق ولم يأمر بغسل موضع فيه من الصيد ومعضه ولا تقويره، ولا أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أفتى به أحد من الصحابة. ومن ذلك ما أفتى به عبد الله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وطاووس وسالم ومجاهد والشعبي وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري والحكم والأوزعي ومالك وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والإمام أحمد في أصح روايتين وغيرهم، أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة، بعد الصلاة ولم يكن عالما بها أو كان يعلمها لكنه نسيها أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها، أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. حكم واضح. كلام ده لابد أن يعلمه الناس حتى يعلموا سماحة الشريعة، وحتى يعلموا هذا هو كلام ابن القيم الذي ينسب إليه الفساق والخبثاء هو وشيخه ابن تيمية أنهم متشددين وأنهم وأنهم وأنهم. لا، كلام واضح. من صلى على ثوبه نجاسة أو بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد أن انتهى من صلاته، أو كان يعلم بها أو وجهلها أو نسيها، أو كان يعلم بها وعجز عن إزالتها لسبب من الأسباب، صلاته صحيحة ولا إعادة عليه. طبعا واستدل العلماء على صحة هذا الأمر بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى وفي نعله نجاسة، وأمره جبريل بنزع النعل لأن فيه خبث بعد أن شرع في الصلاة، وأتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فلو كانت الصلاة تبطل بوجود النجاسة وإن كان العبد نسيها لأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة من أول. فلما أكمل الصلاة وبني على ما سبق دل على أن وجود النجاسة في ثوب الرجل أو في بدنه أو في محل صلاته وهو لم يعلم بها أو يعلم بها ونسيها أو يعلم بها ولم ينسها وعجز عن إزالتها لا تؤثر في صحة الصلاة. وهذا الذي قرره علماء الأصول بقولهم: شرط الإيجاد وشرط الترك من شروط الصلاة. في عندنا حاجة اسمها شرط ترك وشرط إيجاد. ضابط شرط الترك أن يكون الشيء موجودا وأمر الشارع بإزالته. شرط الإيجاد أن يكون الشيء مفقودا وأمر الشارع بإيجاده. فشروط الترك إذا تركها العبد نسيانا أو جهلا وصلى صلاته صحيحة. معايا يا أخوانا؟ شروط الترك وشرط الإيجاد، فرق بين النوعين. ضابط شرط الترك أن يكون الشيء موجودا وأمر الشارع بإزالته. ضابط شرط الإيجاد أن يكون الشيء مفقودا وأمر الشارع بإيجاده. فشرط الترك كإزالة النجاسة، شرط الإيجاد كالوضوء واستقبال القبلة. واضح يا أخوانا الأمور ديت؟ طيب. نعم. شرط الترك أن يكون الشيء موجودا ويأمر الشارع بإزالته كالنجاسة على الثوب أو البدن أو في محل الصلاة. بإزالته كالنجاسة. طيب، شرط الإيجاد أن يكون الشيء مفقودا ويأمر الشارع بإيجاده كالوضوء واستقبال القبلة. الحكم أيها المشايخ: من ترك شرط الترك جهلا أو نسيانا صحت صلاته. من ترك شرط الترك، مش شرط الإيجاد، شرط الترك نسيانا أو جهلا صحت صلاته وليس عليه إعادة. تفضل. صورة المسألة ازاي؟ طيب، صورة المسألة في النسيان والجهل، واضحة؟ نسيان يعني كان يعلم نجاسة ونسيها، جاهل يعلم نجاسة ولكنه لا يعلم أنها تؤثر في الصلاة. طيب النجاسة موجودة في الثوب ويعلم بها ويعلم حكمها، ولكن تعذر عليه أن يزيله كأن يكون في مكان محبوس وخشي أن تخرج الصلاة، ففي هذه الحالة يصلي، أو ما خشي أن تخرج الصلاة ولكن غلب على الظن لن يتمكن من إزالته كأنه لا يوجد ماء ولا يوجد شيء يزيله به، ففي هذه الحالة يصلي وليس عليه شيء. أخونا يسأل لو ذكر النجاسة أثناء الصلاة، الجواب يتعين عليه أن يزيله. حاضر هقول لك هم. يتعين عليه إزالته. طيب سؤال شيخنا المبارك العثيمين في هذه المسألة، قال كأن تكون النجاسة في جوربه أو أن تكون في قلنصوته أو في ثوبه الخارجي، ثم طرح الشيخ مسألة وقال طيب هب أن النجاسة على ثوبه، فإذا نزع ثوبه ليتخلص من النجاسة بدت له عورته، يعني لابس ثوب وتحت الثوب يلبس ما يسمى بالشرط القصير أو يلبس ثوب وليس عليه شيء غير الثوب، ونزع وإن نزع الثوب تظهر عورته. قال الشيخ المبارك رحمه الله ففي هذه الحالة يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويتخلص من النجاسة وعليه الإعادة. معي؟ أما يزيل النجاسة بشريطة أن لا يترتب عليها إبداء العورة، لأن كده ما عملناش حاجة، وده القاعدة المعروفة القواعد الكلية وستأتي، الضرر لا يزال بضرر مثله بل أخف منه. لا 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 عليه الإعادة، لا يعيد، لأن كده بطلت الصلاة. طيب لا ما فيش فيها حاجة أبدا، ما ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إيه؟ نزع خفين، نزع الخفين كنزع العمامة، كنزع الجورب، كنزع مثلا القفازين، كنزع ظاهر الثياب. افترض مثلا واحد فينا بيصلي وعليه الثياب وأسفل الثياب طقم صوف أو الكلام ده كله ينزع، والحركة في هذه الحالة حركة واجبة، لأن الحركة في الصلاة خمس أقسام، فهذه حركة واجبة، فهذه الحالة يتحرك وينزع الثوب ويكمل الصلاة على ما إيه هو عليه حتى لو كان في ايه في جماعه. نعم
ان طرح شرط الايجاب يسقط على سبيل المثال تحديد القبله في الصحراء فوجبت الصلاه، ويسقط تحديد القبله وهو طرح ايجاب
يجتهد
الشافعي
اي نعم ويصلي وصلاته صحيحه، وان استبان له بعد ذلك انه صلى لغير القبله لما لورود النص. كيف لما يصلي في القطار والصلاة على الدابة لا تجوز إلا للنوافل، كيف يصلي الفرض على الدابة؟
يصلي
ها؟
يعني في آخر مسألة يقول لي بنصلي الفجر نركب القطار قبل قبل أذان الفجر، فإن صلينا في محطة الطيارة عند الوصول هتفوت صلاة الفجر، فصلي جماعة في قلب المسجد.
لا مسألة الجماعة دي متعذرة شوية، أما له أن يصلي بل يجب عليه أن يصلي، لأن الشرط الوقت مقدم عند الله وعند رسوله على شروط وأركان الصلاة. ودي حالات متعدد فاش خرطة أو حاجة خرطة. نعم يتعذر إقامته، يتعذر إقامته، أما لو تمكنوا لا بأس. أكمل؟ نعم لا طويلة شيخ عاطف، تلت ساعة الأقل. تفضل. نعم شرط الإيجاب شيء مفقود أمر الشارع بإيجاده كالوضوء والطهارة من الحدثين واستقبال القبلة وستر العورة. يقول ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها. وجه الاستدلال من الحديث أن الطفل أو الطفل الرضيع لا يسلم ثوبه من نجاسة، ولا يسلم لا يسلم، ومع ذلك صلى وهو حاملها. ولأبي داود أن ذلك كان في إحدى صلاة العشي، وهو دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع والحائض والصبي ما لم يتحقق نجاستها. يبقى هنا في غلبة الظن وهنا تحقق، تحقق ما تصليش، ظن مرجوح أو راجح صل ولا بأس بذلك. وقال أبو هريرة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فلما سجدا وسب الحسن والحسين على ظهره، فلما رفع رأسه أخذهما بيديه من خلفه أخذا رفيقا ووضعهما على الأرض، فإذا عاد حتى قضى صلاته. رواه الإمام أحمد. وقال شداد بن الهاد عن أبيه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل الحسن أو الحسين، فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها، فلما قضى الصلاة قال: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجلهم. رواه أحمد والنسائي. ارتحلني كأنه يعني جعله كالجمل وركب عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه. هي الضمير عائد على إيه؟ على المرط، وبالتأكد وهي حائض، يعني ممكن يصل شيء من دم الحيض إليه، أي إلى المرط، ودم الحيض نجس كما تعلمه. ها؟ زي العباية كده. وقالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. رواه أبو داود. طبعا أين هذا الفعل من أفعال أهل الوسواس؟ حتى تنظر إلى سماحة الشريعة وإلى السنة. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلي فيها. وتقدم قول عمر رضي الله عنه وهمه أن ينهى عن ثياب بلغه أنها تصبغ بالبول، وقول أبي له: ما لك أن تنهى عنها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسها ولبست في زمانه، ولو علم الله أنها حرام لبينه لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: صدقت. قلت: وعلى قياس ذلك الجوخ بل أولى بعدم النجاسة من هذه الثياب، فتجنبه من باب الوسواس. ولما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية استعار ثوبا من نصراني فلبسه حتى خاطوا له قميصه وغسلوه، وتوضأ من جرة نصرانية، نعم، نوع من أنواع الثياب. وصلى سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهما في بيت نصرانية، فقال لها أبو الدرداء: هل في بيتك مكان طاهر نصلي فيه؟ فقالت: طاهرة قلوبكما. ثم صليا أين أحببتما. فقال لها سلمان: خذها من غير فقيه. ومن ذلك أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضؤون من الحياض والأواني المكشوفة ولا يسألون هل أصابتها نجاسة أو وردها كلب أو سبع. ففي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عمر رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. وفي سنن ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ بما أفضلت الحمر، قال: نعم، وبما أفضلت السباع. ومن ذلك أنه لو سقط عليه شيء من ميزاب اللي هي المواسير التي تضع حول فوق الأسطح لتنزل ماء المطر من على السطح، يسمى الميزاب. يقول: ومن ذلك أنه لو سقط عليه شيء من ميزاب لا يدري هل هو ماء أو بول لم يجب عليه أن يسأل عنه، فلو سأل لم يجب على المسؤول أن يجيبه ولو علم أنه نجس، ولا يجب عليه غسل ذلك. ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما فسقط عليه شيء من ميزاب ومعه صاحب له، فقال: يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر أم أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب، لا تخبرنا، ومضى. ذكره أحمد. قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب لا يعلم ما هو. مشي بالليل ووقعت رجلك في شيء رطب وشعرت برطوبته، أو وصل إلى ثوبك شيء رطب وشعرت به في جلدك، قال: هنا لم يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو. واحتد بقصة عمر رضي الله عنه في الميزان. وهذا هو الفقه، فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابه، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفى الله عنه فلا ينبغي البحث عنه. ومن ذلك الصلاة مع يسير الدم ولا يعيد. قال البخاري رحمه الله قال الحسن رحمه الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، يعني جرح، ومعنى كلمة جرح يعني يخرج منه الدم، ومعنى خروج الدم أن يصيب الثوب. وفي هذا دليل صريح وطبعا صحيح البخاري أن الدم ليس بنجس طالما أنه لم يخرج من السبيلين، أما إذا خرج من السبيلين فهو نجس سواء من القبل أو من الدبر. قال وعصر ابن عمر رضي الله عنه بصرة فخرج منها دم فلم يتوضأ، وبسق ابن أبي أوفى دما ومضى في صلاته، وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثعب دما. ومن ذلك أن المراضع ما زلنا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن يصلين في ثيابهن، والرضعاء يتقيؤون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها، فلا يغسلن شيئا من ذلك، لأن ريق الرضيع مطهر لفمه لأجل الحاجة، كما أن ريق الهر مطهر لفمها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وكان يصغي لها الإناء حتى تشرب، وكذلك فعل أبو قتادة مع العلم اليقيني أنها تأكل الفأر والحشرات، والعلم القطعي أنه لم يكن بالمدينة حياض فوق القلتين تردها السنانير وكلاهما معلوم القطع. ومن ذلك أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يصلون وهم حاملوا سيوفهم وقد أصابها الدم، وكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك، أي يجتزئون بالمسح فقط ولا يغسلونها. وعلى قياس هذا مسح المرآة الثقيلة إذا أصابتها النجاسة فإنه يطهرها، وقد نص أحمد على طهارة سكين الجزار بمسحها، ده على فرض أن الدم نجس، والصواب أنه ليس بنجس طالما خرج من مذكاة مأكولة اللحم. أيوة شيخ فطر بكثرة، لا الصواب أي دم، أي نعم الصواب، لأن من قال بنجاسة الدم يلزمه الدليل، فأين الدليل؟ لأن الأصل في الأشياء الإيه؟ الطهارة والإباحة. كذلك دم الجزور، دم البقرة، دم الدجاجة، دم كل مذكى اللحم، ما الدليل على أنه نجس؟ السنانير، السنانير نوع من أنواع القطط. ومن ذلك أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يصلون وهم حملوا سيوفهم وقد أصابها الدم وكان يمسحونها ويجتزئون بذلك، وعلى قياس هذا مسح المرأة الثقيلة إذا أصابتها النجاسة فإنه طاهرة، وقد نص أحمد على طهارة السكين الجزار بمسحه. ومن ذلك أنه نص على حبل الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس ثم تكففه الشمس فينشر عليه الثوب الطاهر، فقال لا بأس به. وهذا كقول أبي حنيفة إن الأرض النجسة تطهرها الريح والشمس، وهو وجه الأصحاب أحمد حتى إنه يجوز التيمم به. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان نص في ذلك، وهو قوله كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس. ومن ذلك أن الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا. خذوا بالكم دي مسألة خلافية بين أهل العلم، وهي الماء إذا كان أقل من القلتين ونزلت فيه نجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه ينجس أم لا ينجس؟ قولين لأهل العلم. قول تاني، الماء إذا كان أقل من القلتين ونزلت فيه نجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه طاهر أم زالت عن طهوريته؟ قولين لأهل العلم. طب الخلاف جه منين؟ الخلاف جه من حديث ومن قواعد. القواعد قالوا إن الماء طالما لم تتغير أوصافه فما زال على طهوريته التي خلقه ربنا عز وجل عليه. طب اللي قالوا بالنجاسة قال لك عندنا حديث والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فقالوا مفهوم المخالفة إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث ولو لم تتغير أوصافه، يبقى المسألة خلافية بين أهل العلم. ودايما أركز وأدندن ما اختلف فيه الأئمة اختلافا معتبرا فهو رحمة واسعة. نعم القتلين اللي هم باللغة بتاعتنا يعني إيه البرملين الكبار. ده لو مع بعضهم في إناء واحد يعني عندنا بير بياخد قلتين والبير ده نزلت فيه نجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه طاهر. طب الماء ده أقل من القلتين قلة ونصف مثلا ونزلت فيه نجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه نجس بمفهوم حديث الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. ده قول. القول الثاني وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كما قال هنا الإمام ابن القيم أنه لا ينجس طالما لم تتغير أوصافه ويظل على إيه طهوريته التي خلقه ربنا عز وجل عليه. طيب يقول وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف وأكثر أهل الحديث وبه أفتى عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الرحمن بن مهدي واختاره ابن المنذر وبه قال أهل الظاهر ونص عليه أحمد في إحدى رواياته واختاره جماعة من أصحابنا منهم ابن عقيل في مفردته وشيخنا أبو العباس وشيخه ابن أبي عمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء رواه الإمام أحمد. وفي المسند خذ بالك كلمة الماء لا ينجسه شيء هذا عام يخصص إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه. يعني عندك المية هي ماء وده اللي استدل به على ضعف حديث الماء إذا بلغ قلتين قالوا الماء لا ينجسه شيء يعني لا ينجس شيء يعني إذا سقطت فيه نجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه فما زال طهور. طيب لو لم يتغير شيء من أوصافه مهما كان قليلا يعني هب أن هذا الماء نزلت فيه نجاسة أي نوع من أنواع النجاسة نقطة بول إنسان نزلت فيه ولم تغير شيئا من أوصافه ما زال طاهر. ليه الماء لا ينجسه شيء يبقى بشرط ألا تغير شيئا إيه من أوصافه. وفي المسند والسنن عن أبي سعيد قيل للرسول الله صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من بئر بضاعة وهو بئر يلقى فيه الحيض يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن قال الماء طهور لا ينجسه شيء. قال الترمذي هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد حديث بئر بضاعة صحيح. وفي لفظ الإمام أحمد إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها محيض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب لا ينجسه شيء على الإطلاق ولا بالشرط المذكور لا تنسوش. وعند ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعا الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب عليه ريحه وطعمه ولونه. وفيها من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تريدها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها فقال صلى الله عليه وسلم لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور. وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال فإن ذكرناهما للاستشهاد لا للاعتماد. وقال البخاري قال الزهري لا بأس بالماء ما لم يتغير منه طعم أو ريح أو لون. وقال الزهري أيضا إذا ولغ الكلب في الإناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به ثم يتيمم. وهذا على خلاف بين أهل العلم والصواب أنه يتيمم ولا يتوضأ لأن النص جاء بنجاسة لعاب الكلب نجاسة مغلظة. قال سفيان هذا الفقه بعينه قوله تعالى فإذا لم تجدوا ماء فتيمم وهذا الماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به وتيمم. ونص الإمام أحمد في حب زيت ولغ فيه كلب فقال يؤكل. حب زيت يعني إناء كبير فيه زيت ولغ فيه الكلب قال يؤكل. فصل. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب من دعاه فيأكل من طعامه وأضافه يهودي بخبز شعير وإهالة سنخة. الإهالة الشعير والإهالة اللي هو نوع من أنواع الشحم. سنخة أي رائحتها منتنة وهي من عند يهودي ولا يأمن شيء ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها وكان المسلمون يأكلون من أطعمة أهل الكتاب. وشرط عمر عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، وقال أطعموهم مما تأكلون، وقد أحل الله ذلك في كتابه. كلمة أحل الله ذلك في كتابه المراد منها قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمراد بإجماع أهل التفسير وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ذبائح الذين أوتوا الكتاب، شرط أن يذبحوها طبقا لشريعة الإسلام. أما إن ذبحوها على غير ذلك فلا تحل، أما إن ذبحوها ولا نعلم كيف ذبحوها فالأصل الحل حتى يرد الدليل ينقل عن هذا الأصل. ولما قدم عمر رضي الله عنه الشام صنع له أهل الكتاب طعاما فدعوه فقال أين هو؟ قالوا في الكنيسة، فكره دخولها. وقال لعلي بن أبي طالب اذهب بالناس، فذهب علي بالمسلمين فدخلوا وأكلوا، وجعل علي ينظر إلى الصور وقال ما على الأمير المؤمنين لو دخل وأكل. طبعا القصة هذه لا تصح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ابني ابنتي في أفواههما ويشرب من موضع في عائشة ويتعرق العرق فيضع فاه على موضع فيها وهي حائض. وحمل أبو بكر رضي الله عنه الحسن على عاتقه ولعابه يسيل عليه، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فوضعه في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحهم ولم يغسلهم. كلمة نضحهم أي رش عليه الماء حتى غلب الماء على مكان البول، أما الغسل فهو الحت والقرص. نعم، أما الأنثى يغسل. نعم، وكان يؤتى بالصبيان فيضعهم في حجره يبرك عليهم ويدعو لهم. وهذا الذي ذكرناه قليل من كثير من السنة، ومن له اطلاع على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا تخفى عليه حقيقة الحال. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عنه صلى الله عليه وسلم قال بعثت بالحنفية السمحة، فجمع بين كونها حنفية وكونها سمحة، فهي حنفية في التوحيد سمحة في العمل. وضد الأمرين الشرك وتحريم الحلال، وهما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فالشرك وتحريم الحلال قرينان، وهما اللذان عابهما الله في كتابه على المشركين في سورة الأنعام والأعراف. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المتنطعين في الدين وأخبر بهلكتهم حيث يقول ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون، ألا هلك المتنطعون. وكما تعلمون أن التنطع والتشدد والتعمق نظير الغلو، وهو مجاوزة حدود ما شرعه الله بقول أو بفعل أو باعتقاد. وقال ابن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن مسعر قال أخرج إلي معن بن عبد الرحمن كتابا وحلف بالله أنه خط أبي، فإذا فيه قال عبد الله والله الذي لا إله إلا غيره إلا والله الذي لا إله غيره ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا رأيت بعده أشد خوفا عليهم من أبي بكر، وإني لأظن عمر كان أشد أهل الأرض خوفا عليهم. وكان صلى الله عليه وسلم يبغض المتعمقين حتى إنه لما وصل بهم ورأى الهلال قال لو تأخر الهلال لوصلت وصالا يدعي المتعمقون تعمقهم كالمنكل به. طبعا الوصال وهو أن يأتي الرجل الصائم غروب الشمس ولا يفطر، ويأتي السحور ولا يأكل، ويأتي المغرب الذي بعده ولا يأكل. هذا أخواننا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما ما حدث هنا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم، فأبوا أن يواصلوا فواصل بهم من باب التعزير، فواصل بهم يومين وظهر هلال شوال. فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى لو تأخر لو وصلت وصالا حتى يدع المتعمقون تعمقهم. وعليه فالوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد من أحد الأمة أن يفعله، فإن فعله مبتدع. وكان الصحابة أقل الأمة تكلفا اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربنا عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما كان منكم من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وسيرتهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. وقال أنس رضي الله عنه: كنا عند عمر فسمعته يقول: نهينا عن التكلف. وقال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر فيما خالفها. من اقتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيره. وقال مالك: بلغني أن عمر بن الخطاب كان يقول: سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض وتركتم على الواضحة إلا أن تميلوا بالناس يمينا وشمالا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدولهم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فأخبر أن الغالين يحرفون ما جاء به، والمبطلين ينتحلون أن باطلهم هو ما كان عليه، والجاهلون يتأولونه على غير تأويله، وفساد الإسلام من هؤلاء الطوائف الثلاثة. فلولا أن الله سبحانه وتعالى يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك لجرى عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله من هؤلاء. يبقى أول حاجة تحريف الغالين، اللي هو تحريف الألفاظ، تحريف المعاني، تحريف الأدلة عن موضع الاستدلال. فاكرين الكلام ده؟ أو تقول حاجة غير ده؟ اللي هو لا حديث يا أخي وسنده حسن معي اخر فضل من واخد بالي حسنه الشيخ احمد شاكر وغيره من اهل العلم معي احمد شاكر رحمه الله. تبقى شوف كده: والمبطلين ينتحلون ان باطلهم هو ما كان عليه. يقول تحريف الغالين، قلنا التحريف ثلاث أنواع: تحريف اللفظ، تحريف المعنى مع بقاء اللفظ، تحريف الدليل عن موضع الاستدلال. والنوع الثالث ده من أخطر الأنواع، وهذا اللي بيسلكه المبتدع الآن، واخد بالك؟ تحريف اللفظ كما قال المبتدعة: وكلم الله موسى تكليما، واخد بالك؟ تحريف اللفظ هنا. طيب تحريف المعنى مع بقاء اللفظ: الرحمن على العرش استوى استولى، الاستوى بمعنى استولى، يبقى خلى اللفظ زي ما هو ولكن غير ايه معناه. دي نوعين الاولانيين. النوع الثالث بقى الامام الشاطبي قال: ويشكل على بعض اهل العلم، وهو ان ياتي بالدليل ويستدل به في غير موضعه، وده مكمن الخطر. يعني دليل جاب ولكن استدل به في غير موضع، مش هو ده موضع الاستدلال. ولعلكم تذكرون في أول لقاء في هذا المسجد لما ذكرنا سويا وأمليت عليكم ما سمعته من أهل العلم: متى يكون الدليل دليلا يصح به الاستدلال يا شيخ أحمد؟ كم شرط؟ وانت اسمك شيخ أحمد؟ مش تقول انت اسمك شيخ أحمد عشان أوجه السؤال لك؟ كم يا أخوان؟ ثمان شروط كما قال أخونا الشيخ أمين أكرمه الله. ثمان شروط، تخيل بقى دي. أنا بقول أتحد أي مبتدع ضال من مبتدعة العصر في مصرنا أن يأتي بدليل واحد استدل على باطنه وتحققت فيه الشروط الثمانية، يستحيل. ولكن هكذا الفقر في العلم يؤدي إلى الابتداع في دين الله عز وجل، وده اللي عليه مدار الشريعة كله. يعني أحكام الشريعة كلها تقوم على أصلين اثنين، الأول إثبات الدليل والثاني صحة فهم الدليل. صح يا شيخ حسن؟ هو ده الدين كله كده، إثبات الدليل أولا. أثبت الدليل أربع شروط: صحة القول إلى قائله، صحة الاستدلال، السلامة من النسخ، السلامة من المعارضة والاشتباه. هذا الأربع الأولانيين. طيب فهم الدليل أربع شروط: الاعتماد على فهم الصحابة، جمع النصوص الشرعية الوردة في الباب الواحد، معرفة أصول الشريعة، معرفة أصول العربية. انتهى الأمر. وهذه بالك أخوانا دي الأدلة. يبقى بناء على ذلك عشان ما تضيعش وقتك مع العيال المبتدعة، حينما يأتيك بدليل قل له استنى الأول، في ثمان شروط العلماء اتفقوا، تعال نشوف الثمان شروط دولت ينطبق على الدليل الذي أتيت به أم لا. بس نعم، ولا واحد من أهل العلم إلا قال هذا الكلام. بس هو للأسف يعني عندك الإمام الشاطبي في الاعتصام يقول: وقد علم العلماء أن كل دليل فيه معارضة أو اشتباه ليس في الحقيقة بدليل حتى يزول عنه الاشتباه ويسلم من المعارضة. واخد بالك؟ يعني دليل الدليل ده له معارض أو فيه شبهة ما عادش ينفع دليل. ولكن يا شيخ عاطف الله يبارك لك، هي الإشكال فين؟ عشان بس أرجو أن تستوعبوا الله يبارك فيكم. الإشكال إنهم صبي أغمار بدأ يتكلم ولم يتعلم شيء. والله الذي لا إله غيره، لو تعلم هؤلاء المبتدعة معشار العلم الشرعي على أيدي الشيوخ ما صدر منهم هذا. ولكن القضية إيه؟ شهر، اشتهر، وبقى أصبح له أقوام أتبع كل ناعق، فظن أنه على شيء، فظن على شيء. إن كان كلهم لا نريد أن ندنس آذانكم بأسماء بذكر أسمائهم، أين تعلموا وما هي دراستهم؟ وخبنا. ثم إن هذا الذي نقرره أقول لك يا أخي ما اختلف فيه عالم. لذلك مثلا تجد علماء الأصول يقول لك الدليل كذا، وجه الاستدلال. إيه معنى وجه الاستدلال؟ يعني مناسبة الحديث للقضية التي نتكلم فيها. أيليق بعاقل فضلا عن مسلم، فضلا عن طالب علم، فضلا عن يعتلي المنبر، أن يستدل بفعل عبد الرحمن بن عوف لف المدينة على مشروعية الديمقراطية؟ ده على فرض أن هي صحت وهي لم تصح. أيليق بعاقل فضلا عن مسلم، عن طالب علم، عن داعي، عن ما يعتلي المنبر، أن يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية: أخرجوا لي 12 منكم على مشروعية مجلس النواب؟ هذا هو العقل وهذا هو الاستدلال. أذن. يقول: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهل. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الغالين يحرفون ما جاء به. قلنا التحريف كم نوع يا أخوانا؟ ثلاثة: تحريف اللفظ، تحريف تحريف اللفظ يعني ايه؟ بيغير اللفظ، واخد بالك، او يغير تشكيل اللفظ، زي بالضبط ما فعل بنو ادخلوا سجدا وقولوا حطه، قالوا ايه؟ حنطه، واخد بالك، ده تحريف اللفظ، زود او نقص فيه او غير التشكيل. معايا؟ تحريف المعنى، المعنى ايه يا شيخ؟ يعني ساب اللفظ زي ما هو. قال لك انا ما اقدرش اقول الرحمن على العرش استوى، هي استوى زي ما هي، ولكن ما معنى استوى؟ استولى. يبقى حرف الايه؟ المعنى، وساب اللفظ ايه كما هو. وجاء ربك والملك صفا صفا، نعم وجاء، ولكن جاء امر ربك، يبقى ترك اللفظ كما هو وغير الايه؟ المعنى. قال لك ده مش المعنى المراد، وده اخطر من الاول، اكثر من الاثنين بقى اللي هو تحريف الادله عن موضع الاستدلال. يبقى جاء بنص صحيح ثابت واخذ منه حكم ما فيش علاقه به، لا يصح الاستدلال. ودي مساله مهمه جدا خاصه عند علماء الاصول، يقول لك هذا الدليل ما موضع الاستدلال، كيف استدللت من هذا الحديث على كذا؟ واخد بالك؟ يعني على سبيل المثال، اصحى معايا يا شيخ الله يبارك فيك، حديث صله ابن زفر مع حذيفة بن اليمان وهو صحيح، ولا يلتفت لمن ضعفها. فقد نص على تصحيحه العلامة الألباني رحمة الله عليه، اللي هو سيدنا النبي يقول فيه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صلاة ولا زكاة ولا صدقة ولا صوم. فيأتي الرجل الكبير والمرأة العجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة ونحن نقولها لا إله إلا الله محمد رسول الله. فقال صلة بن زفر لحذيفة بن اليمان روي الحديث وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون لا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، تنفعهم في إيه؟ فقال له ثلاث مرات يعرض حذيفة، ففي المرة الثالثة قال تنجيه من النار. من استدل بهذا الحديث على إن ترك عمل الجوارح بالكلية مع القدرة على العمل والعلم لا يخلد في النار استدلال في غير موضعه، مش ده موضعه، ده الحديث ده لناس طلعوا ما علموا من دين الإسلام إلا النطق بالشهادتين يقولونه، أما صلاة وصوم وزكاة ما يعرفوش، ما عندهم علم. يبقى إن ماتوا على ذلك لا يخلدون في النار. يبقى من استدل بهذا الحديث ما ينفعش خالص. موضع الاستدلال مهم جدا، وده من أخطر شيء يتلاعب به المبتدعة، يجيب دليل في غير إيه، في غير موضعي. وضع يا أخوانا الأمور ديت يعني يا ريت ناخد بالنا كويس، بحيث ما يكونش الواد المبتدع يعني فقير في كل شيء، حتى فقير من الخوف من الله، ويبدأ يتلاعب بك وأنت رجل من أهل السنة. أحكم أمرك وأتقن علومك والجأ إلى الله دائما أن يسددك وأن يوفقك وأن يلهمك الرشد والصواب وأن يطهر قلبك. بهذا إن شاء الله ستوفق في كل عمل تعمله. ونصيحة من أخيكم من باب النصح لي ولكم، ابتعد عن مجالسة المبتدعة وعن كلامهم. ومن أخطر ما أخطر هذه الأمور الشبكة العنكبوتية، الإنترنت والفيسبوك والتواصل الاجتماعي تحت مسمى الدعوة لدين الله. نصيحة، احذر الدعوة لهم، ده الأصل في بيوت الله. عدا ذلك فروع بنفعلها ونحن في غاية الاضطرار. وأنا بقولها لك أود، إن كان عندك كما بيقول بتاع الصحافة استطلاع رأي، عاوزك تمسك أي قناة فضائية وشوف النسبة بين إنفاق المال الذي أنفق عليها وبين الفائدة التي استفاد منها الناس. ده قناة فضائية الشيخ فلان بيتكلم على القناة والرجل قاعد على السرير هو ومراته. طب بالله عليك كيف يتعلم؟ كيف يتعلم؟ يتعلم ازاي وهو جالس بجوار زوجه يأخذ العلم الشرعي؟ لا يأخذ، هذا ليس من دين الله لا من بعده. قلنا بجواز ذلك فمن باب بس يعني ايه، من باب يعني الأخذ ببعض الأسباب. ولكن والله شفت انتوا القنوات الفضائية منذ أن انتشرت ما الضرر العظيم الذي ترتب عليها. المبتدع بأصبح لهم كلمة، يعني دلوقتي كما ذكرت لبعض إخواننا، خلي واحد من المبتدع الآن يفتح قناة واخد بالك انت ازاي ويبدأ يتكلم، وانظر إلى الإقبال عليه والإقبال على الشيخ المبارك محمد سعيد رسلان، مع ما أصلا ما فيش وجه مقارنة أن نقارن بين مبتدع وشيخ من أهل السنة، واخد بالك. ولكن ليه؟ لأن ذلك كان مرتب ومقصود إظهار أهل البدع. العلم الصحيح يا مشايخ أكرمكم الله في بيوت الله عز وجل، لأن تأثير الشيخ على طالب العلم وتأثير طالب العلم على الشيخ مواجهة هو ذا العلم وهي ذا البركة. ما سمعنا أحدا قد قال إن القناة الفضائية قاعدين عاملين في الصالة وجبنا موقع الشيخ وبنسمع، ما سمعنا أحد ولا يجرؤ أن يقول هذا درس علم أبدا، لأن دروس العلم والنصوص الشرعية الواردة في دروس العلم في بيوت الله أو في المدارس المعتمدة والمتخصصة بإذن من ولي الأمر. أرجو أن ننتبه لهذا، ويعني كل واحد يبحث عما في قلبه من دخن ويستعين بالله ويطهره. نصيحة يا أخوانا، دايما كده إلجأ إلى الله أن يطهر قلبك وأن يجنبك السوء وأهله.